بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد فنحن في تفسير الآية 12 من سورة ياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين سبق أن أثر الإنسان هو ما يتركه وراءه نقول آثار الأقدام العلامات التي يتركها الأقدام على الأرض الله عز وجل يا أيها الإخوة سيكتب أثر كل واحد فينا رجلا كان أو امرأة فمن الآن أن تقرر ما هو الأثر الذي ستتركه في هذه الأرض وسيكتبه الله تعالى لك في صحائفك وكنا من درسين اثنين نتحدث عن نماذج من أعمال خيرية ومشاريع خيرية قبل أن تمضي إلى الآخرة تتركها في هذه الأرض وبالطبع إذا كان بدك تترك أثر كبير فأنت بحاجة إلى أن تعمل شيء 30 سنة بالضبط كأي مشروع تجاري إذا كنت أنت تخطط وترتب وتهيئ نفسك لتصنع مؤسسة كبيرة ربحية هذه المؤسسة تحتاج إلى 30 سنة من العمل حتى تنال مقصودك الذي أردته الآن إذا كنت تريد أثراً كبيراً عند الله عز وجل مطلوب إليك كمان أن تعمل 30 سنة لذلك يا شباب ويا أيتها الأخوات اللي بيناتنا عمره 30 سنة بالكاد يلحق أن يترك أثراً كبيراً واللي عمره 40 سنة الأمر بين واللي 50 سنة المهم بس نحن لابد أن نتحرك في حركة جماعية لنترك أثراً في هذه الأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علمه ونشره هذا مشروع خيري وولداً صالحاً تركه الولد الصالح مشروع خيري ومصحفاً ورثه أو مسجداً بناه أو بيتاً لابن السبيل بناه أو نهراً أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته درس اليوم أحدثكم فيه عن العقبات التي ستواجهك وأنت تنشئ أثراً كبيراً في هذه الأرض بالطبع إذا أنت خططت لتنشئ مشروعاً خيراً تبقيه بعد أن تموت لا تظن بأن هذا الطريق محفوف بالورود في عقبات تعترضك تريد أن تصدك تريد أن تمنعك تريد أن تؤخرك تريد أن تشغلك عن هذا المشروع بالطبع الشيطان يا أيها الإخوة لأنه من أهل النار فهو حريص أن يضع مئات العقبات في وجهك وفي وجهي وفي وجهك حتى لا تنشئ عملا خيريا حديث اليوم العقبات التي تواجهك في أثناء إنشاء أثر خير إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم العقبة الأولى الشيطان سيبقى يوسوس لك وسيبقى يدب في أعماقك الوهن بيقول لك أخي أنت هلأ قايم تساوي مشروع خيري قوم أنت هلأ ركز لي حالك قبل ما تركز مشاريع خيرية يدب في داخلك وسوسة يقول لك شو بدك بوجع الرأس أنت هلأ قايم تساوي مشاريع خيرية هي اللي أحسن منك بخمسين مرة ما فعل يوسوس لك حتى تمتنع من أن تفكر أو أن تقدم باتجاه أثر خير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. الله عز وجل قال على لسان الشيطان، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. حلف الشيطان لله، قال: يا رب أنا هدون كلهم بدي أغويهم الناس. كيف يغوي الشيطان؟ قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، قعد في طريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه وأسلم. وقعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال. فعصاه فجاهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فأول عقبة ستعترضك إذا أنت فكرت أن تعمل عملا خيرا كبيرا أو صغيرا، الشيطان. ما هو الحل؟ ما الطريق حتى أنا أجتاز هذه العقبة؟ قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين، يعني الشياطين محاوطته من كل مكان، فجاء ذكر الله فطرد الشيطان عنه. الذكر يا أيها الإخوة يطرد هذه الوسوسة التي تأتيك من الشيطان. قل: أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. قال: إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس. مجالس الذكر والإكثار من ذكر الله تطرد عنك وساوس الشيطان. وهذه هي العقبة الأولى في طريق إنشاء أي عمل خير. العقبة الثانية: النفس. نفسك كنفسي لا تحب أن تلتزم بأي عمل إضافي، لا تحب أن تتحمل أي مسؤولية إضافية، لا تحب أن تبذل للآخرين ولا شيئا من المعروف. يا أخي، أنت الشيء الذي حصلته خذه أنت وزوجك وأولادك، شو بدك بالعباد؟ شو بدك بالبلاد؟ شو بدك قايم؟ أنت بدك تصلح الدنيا؟ أنت قايم بدك تساوي هلأ مشاريع خيرية؟ يا سيدنا، امشي الحيط الحيط وقول يا ربي سترك. بعدين الشغلة عوجة، قايم تصلحها أنت؟ في أحاديث نفسك تدعوك إليها لا تريدك أن تتحرك باتجاه أي عمل خير. قال الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. بالسوء والشرور تأمرك، لكنها بالخير تمنعك. قال أحد الشعراء: وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك المصحف اتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. ما علاج هذه العقبة النفس؟ علاجها أن تحملها على ما تكره. نفسك الأمارة بالسوء ينبغي أن تدربها على أن تتحمل المسؤوليات، وعلى أن تتحمل الالتزامات حتى ترتاح أنت في الآخرة. صحيح في الدنيا أنك ستتعب، وصحيح أنك ستتعبين، لكنك في الآخرة سترتاح راحة كبيرة. بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. إذا أردت أن ترتاح راحة كبيرة في الآخرة، فعليك أن تتعب نفسك في هذه الدنيا في طاعة الله تعالى. لذلك أهل التربية قالوا: علاقتك مع نفسك لابد لها من 5 أمور: مجاهدة النفس، ومشارطة النفس، ومحاسبة النفس، ومعاقبة النفس واتهام النفس. خمسة أمور إذا أردت أن ترقى بنفسك لتحولها من نفس أمارة بالسوء إلى نفس مطمئنة. هناك نفس أمارة وهناك نفس مطمئنة. المطمئنة قال الله تعالى عنها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالعقبة الثانية النفس. العقبة الثالثة ولعلها أخطر عقبة وأكثر عقبة تؤثر فيك، وهي بعض من حولك من أهل وأرحام وأصدقاء. مرات زوجتك أنت بتكون رايح باتجاه مشروع خيري، وإذا بزوجتك بتقول لك شو بدك بهالشغلة، شو بدنا بوجع الرأس. مرات ابنك، مرات بنتك، مرات صديقك بيقول لك هلا أنت قايم تساوي مشاريع خيرية، أنت قايم تترك أثرا كبيرا. والحقيقة الشيطان أنت تعرفه بأنه شيطان فأنت تغالبه، لكن المشكلة عندما يأتي وسوسة من صديق أنت تحبه وهو يحبك ويقول لك يا أخي أنا لك من الناصحين، تعال أحكي لك قصص وناس جربوا أن يعملوا الخير فأوذوا إيذاء شديدا. صعب جدا هذا الصديق، وصعب جدا هذه المرأة الزوجة، وصعب جدا هؤلاء الأولاد الذين يمنعون أباهم من عمل خير. فالعقبة الثالثة هي بعض من حولك من أصحاب أو أبناء أو أزواج. العقبة الرابعة التعب والملل. أنت إذا بدك تنشئ أثر كبير ما بسهولة، ما بيوم، ما بيومين، ممكن تضل 20 سنة أنت تعمل. إذا كان بعض الصالحين يقول كابدت الصلاة 20 سنة، 20 سنة أنا أقف أصلي أشعر باحتراق في داخلي، أشعر بوساوس تملأني من رأسي إلى قدمي، كابدت الصلاة 20 سنة واستمتعت بها 20 سنة. إذا كان صلاة بدها مكابدة 20 سنة، إذا أنت بدك تساوي مشفى تخدم بها عباد الله تقربا إلى الله بدها شيء 10 سنين شغل. إذا أنت بدك تساوي مدرسة تخدم بها عباد الله وتنشر فيها الأخلاق والآداب بالإضافة للعلم بده المشروع شيء 15 سنة عمل وجهد ومواظبة ودوام من الصباح إلى المساء، ولعلك تبيت في تلك المدرسة حتى تنشط وتقلع. إذا أنت بتريد تبني مسجد، إذا أنت بتريد تساوي برامج إذاعية أو برامج تلفزيونية، أو بتريد أن تساهم في أقنية فضائية لنشر الدعوة الإسلامية، تحتاج إلى جهد كبير. فأحيانا الإنسان يتعب ويمل، لكن ما عليه. يا أيها الإخوة قولوا لي بالله عليكم، من منا ليس متعبا في حياته؟ نحن كلنا متعبون. فخليك أنت تتعب في خدمة هذا الدين وفي خدمة هؤلاء العباد تقربا إلى الله تعالى، أحسن من أن تمر الحياة عليك وأنت تتعب لأجل تحصيل طعام أو شراب أو لباس أو كساء أو ما إلى ذلك. مدام الحياة تمر بتعب وتعب، فليكن هذا التعب في ترك أثر كبير في هذه الأرض. وهذه العقبة الرابعة التعب والملل. بعدين اعلم بأنه ما من أحد يواظب على الراحة في هذه الحياة إلا يذهب من هذه الأرض ولا قيمة له. العقبة الخامسة قبل الأخيرة الروتين في الحصول على الموافقات الرسمية. يعني هلأ إذا أنت بدك تنشئ مش جمعية خيرية، ما تظن بأنك أنت بتروح بتقدم طلب اليوم يوم بكرة بيقولوا لك مبروك هي ترخيص الجمعية. ربما تضلك شهر وشهرين وسنة وسنتين بتقدم وراء وبتراجع الدوائر وبتحط الطوابع وبتغير الطلب مرة ثانية ومرة خامسة. بس شو عليه؟ ليش بالله عليك إذا بدك تطلع ترخيص لمحل، ترخيص لعيادة، ما بتبذل جهد كبير؟ إذا بدك تساوي ترخيص لبناء، مرات بتضل 6 أشهر لتحصل على ترخيص بناء. طيب ما عليه إذا أنا في مشروع خيري ضليت والله للحصول على تراخيص هذا المشروع 2 سنين، ما الأجر على قدر المشقة. لازم أنك تبقى مستمرا وما تستسلم وما تضعف وما تقول أخي ملينا نحن هلا هيك اللي بده يعمل خير كمان روح وتعا روح وتعا عوض ما تساعدوني. الحياة يا أيها الإخوة كلها قائمة على هذا البذل والجهد، والحقيقة أنت لما بتبذل كل هالبذل بعدين بتتحصل على ترخيص، أنت بتشعر بقيمة هذا الذي حصلت عليه. قال لي أحد الإخوة الدعاة بأنه لأجل أن يحصل على ترخيص في التدريس بقي سنوات يقدم الطلبات مرة ومرة 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 حتى شاهدوا فيه والله بأنه كفؤ الحقيقة لهذا الأمر، لذلك أعطي هذا الترخيص. اسمع علي، أنت ما تظن بأنك إذا الله بدك تحكي كلمة الخير أنه أخي أنا خلوني أحكي كلمة الخير، في أمر إداري لابد أن تتبعه، وهذه هي الحياة. ففي عقبة هي الروتين في الحصول على الموافقات الرسمية. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، باللغة العربية يقولون زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى. اصبر كم حرف هذه؟ أربعة أحرف، وصابر كمان هي أربعة أحرف، لكن المصابرة فيها مفاعلة، يعني فيها طرفين يصابرون. بجوز الموظف بيضل بياخدك وبيجيبك بياخدك وبيجيبك إلى أن تمل أنت أو أن يمل هو فيعطيك هذا الترخيص. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. العقبة السادسة والأخيرة، إذا أردت أن تنشئ أثرا خيرا في هذه الأرض، الخوف من الإخفاق في المشروع. أخي بجوز ما أنجح، بجوز ما يمشي الحال، بجوز يروح هذا الوقت كلياته وأنا ما أنتج. إذا بدك تضلك أن تخاف ألا تنجح بتضلك في أرضك. ومن يتهيأ بصعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. يا أيها الإخوة، هذا بشكل سريع حديث عن الأثر الذي ستتركه في الأرض وعن هذه الصعوبات التي ستواجهها في تحصيل هذا الأثر. أنا الحقيقة شاكر للأخوة وللأخوات، بدأ بعض الأخوة يراسلني أو يتصل بي أو يرسل إلى الموقع بأنه بدأ يفكر في مشروع أو بدأ دخل في مشروع هو وصديق أو هي ومجموعة ممن حولها. ونحن لابد الحقيقة أن نطلع من هذه الدروس، نخرج من هذه الدروس بشيء عملي. كل واحد بيننا الله عز وجل أعطاه موهبة، أعطاه فسحة في هذه الحياة ما أعطاها لغيره. فكر ماذا تستطيع أنت أن تخدم هذا الدين، أن تخدم هذه البلاد، أن تخدم هؤلاء العباد تقربا إلى الله تعالى، حتى إذا ذهبت إليه تكون قد تركت أثرا خيرا في الأرض. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نسأل الله عز وجل أن يجري على أيدينا الخير في الدنيا وفي الآخرة. اللهم هيئ لكل منا عملا صالحا يرضيك عليه. اللهم إنا نعلم أن الأعمال الصالحات لا تنال إلا بفضل منك. اللهم افتح علينا، اللهم افتح علينا، اللهم افتح علينا يا فتاح، افتح لنا من أبواب الخير ما يرضيك علينا، افتح لنا من أبواب الخير ما يقربنا إلى جنابك، افتح علينا من أبواب الخير ما يقربنا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعنا على ذلك بكرمك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.